الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. انتصف تقريبا صوم العذراء مريم فاليوم هو الثامن من شهر مصر ويوم الاثنين اللي بعد بكرة يعني يوم الأحد المقبل يبقى 15 مصر ويبقى قداس عيد صعود جسد العذراء إلى السماء على أجنحة الملائكة يوم 16 مصر أي يوم الاثنين. ونلاحظ أن إنجيل القداس المتن هذا الصباح وهو المأخوذ من الأصحاح الخامس من إنجيل معلمنا لوقا يتحدث عن هذا الرجل اللاوي اللي هو أصبح القديس متى الرسول أحد الاثني عشر رسولا أنه كان عمله أحد جبات الضرائب ويقول أيضا إنه كان عشارا وكلمة العشار معناه أنه يجمع العشور من الشعب ليعطيها للحكومة الرومانية وبعد ذلك تعطيه الدولة الحق في أن يجمع ما يشاء ومن أجل هذا كان هؤلاء العشارون ظلمة وقساة ومكروهين من الشعب ويقترن اسمهم بالخطاة فكان العشار يعتبر خاطئا ومكروها لأنه يجمع من الشعب ما يشاء ويعطي للدولة العشر ولكن من حقه أن يجمع ما يشاء دون أن يحاسبه أحد. أهذا العشار متى أو لاوي؟ رأى فيه المسيح له المجد عنصرا طيبا فدعاه ليتبعه فيقول الإنجيل إنه ترك كل شيء وتبعه يعني ترك عمله وظيفته وتبع المسيح وتعد هذه تضحية ليست بالقليلة وأيضا يدل هذا على تغير في عقليته ما الذي دهاه وما الذي يجعله يترك وظيفته التي تدر عليه هذه الأرباح الكبيرة ويتبع المسيح وفي تبعيته للمسيح سيحتمل الفقر والعوز وما إلى ذلك فلا يمكن أن يكون قد تبع المسيح إلا بعد أن عرف من هو المسيح وعرف أكلاف هذه التبعية وثمنها والثمن هنا قيمة مادية لكن الجزاء جزاء روحاني عقلاني وهنا الفرق بين القيم، وأيضا من هنا يتميز إنسان عن آخر في أنه يحفل بالقيمة المادية إذا كان إنسانا ماديا، ويحفل بالقيمة الروحية إذا كان حقا إنسانا له الإدراكات الباطنية التي تجعله يفضل هذه القيم الروحية. من الصعب أن يجمع الإنسان بين الاثنين، من الصعب أن يجمع الإنسان بين تعلقه بالأمور المادية وبين تبعيته القلبية. لابد أن يكون إحداهما على حساب الأخرى عادة. والحق أن هذه التضحية أو هذه التبعية، تبعية متى الإنجيل للمسيح، نرى فيها تلويحا لتبعية العذراء مريم وحياتها، لأن مريم عاشت كلها ولم تكسب شيئا ماديا في حياتها، لما كسبت مع التبعية الألم منذ ميلادها ومنذ حياتها الأولى، وهي حقيقة لله. طبعا هي أولا نذرت قبل أن يحبل بها في البطن، أمها كانت عاقرة وأبوها، ولكن بصلواتهما ويوقين فرض على نفسه مرة صوما لمدة 40 يوما، يصلي أن يعطيه الله نسلا، فظهر له الملاك جبريل في البرية التي انعكف فيها على الصوم والصلاة، وبشره، وده كان 7 نسرة، امبارح بتحتفل الكنيسة 7 نسرة ب7 مصر عيد تبشير أو بشارة الملاك جبريل ليواقين أبو العذراء مريم بأن صلواته قد قبلت، وأن امرأته ستحبل وتلد ابنة عن طريقها يصير خلاص العالم. بقى 7 مصر. فنذرت العذراء، فلما أكملت مدة الرضاعة وهي عادة 3 سنوات قدمتها أمها وأبوها إلى الهيكل، وعاشت في جو الهيكل، جو العبادة والترنيم والصلاة، وعندما بلغت سن 6 من عمرها مات أبوها، وفي 8 من عمرها ماتت أمها، يعني في 8 من عمرها صارت يتيمة من الأب ومن الأم، وظلت في الهيكل إلى أن بلغت سن البلوغ، سن 12 من عمرها، وهي في جو العبادة وجو الروحانية، وكانت لها عبقرية روحية مبكرة وهي طفلة، حتى إنها كانت تقدم طعامها الذي يعطى لها كطفلة نذيرة، بين الأطفال النذيرين الذين كانوا لهم مكان في أحد الأروقة الهيكل يقيمون فيه، كانت تقدم طعامها للفقراء وهي في التاسعة من عمرها، وتظل هي صائمة. ويروي التقليد أنها كانت الملائكة تشفق عليها فكانت تأتيها بطعام سمائي. وهكذا منذ ميلادها وهي إنسانة لله، وبعد ذلك كانت الإرادة الإلهية بعد موت والديها لم يكن هناك مفر من أن تخرج من الهيكل عند سن البلوغ، ولكن كطفلة يتيمة من الذي يتسلمها؟ فإذا بالإعلان الإلهي لزكريا أن يجمع العصي بتاع الرجال الذين تنتمي مريم إليهم، يعني إلى أسرتها من بيت لحم، فكانت العصا المكتوب عليه اسم يوسف هي يعني التي أفرغت، بمعنى طلعت براعي. وده أمر غريب جدا إن عصا ميتة بعد، هي طبعا العصا في الأصل عبارة عن غصن، ولكن لما انقطعت من الشجرة فماتت، فمفيش إمكانية أبدا إن عصا تفرخ وتطلع براعي ولوز. لكن حصل إن عصا يوسف أفرخت، وكان دي طبعا إشارة من جهة إنه دي معجزة وعلامة من السماء على إن يوسف يكون لمريم، وهو مريم التي تصير في حمى يوسف، لأنها كفتاة يتيمة هتروح فين؟ وفي نفس الوقت جاءت علامة أخرى أن حمامة بيضاء استقرت على رأس يوسف، ففهم الكل أن هذه إرادة الله، أن هذه الإبنة أو هذه الصبية الصغيرة تسلم إلى يوسف. وكان يوسف رجلا شيخا في هذا الوقت ده، فوق 90 من عمره، لأن المعروف أنه يوسف عاش 111 سنة، وأنه مات عندما كان ربنا يسوع المسيح في الجسد 16 سنة. يبقى 111 تطرح منها 16 تطلع، يعني أن المسيح عندما تولد أو تجسد كان عمر يوسف 95 سنة. فكانت له كابنة، وطبعا كابنة، ولكن من الاحتياط وعلى سبيل الحذر وصيانة لسمعة مريم، ودي إرادة الله ومشيئته، كان لابد أن يعقد عقد رسمي، فلا تذهب هذه الابنة إلى بيت رجل إلا بعد أن يعقد عقد رسمي، وهذا هو ما يعرف بالزواج البتولي، يعني عقد رسمي بينها ما بين يوسف، لكن طبعا عاشت معه كابنة وكما يعيش الأخ مع أخته. فالمهم يعني أن مريم كيف بدأت حياتها بهذا الأسلوب وعاشت في بيت يوسف نحو سنتين أو أقل شوية، إلى أن جاء الملاك وبشرها بأن تحمل بالمسيح بالكلمة. وكان سنها في الوقت ده عندما ولدت المسيح نحو 13 سنة وبضعة شهور، وبعد كده طبعا بلا شك انها عانت يعني من آلام مختلفة، منها اكيد ان النفس يوسف ولو انه كان رجلا بارا لكنه شك فيها، لانه كيف تحمل وهو يعلم ان هذا الحمل ليس منه، فكإنسان معذور ان يشك فيها، خصوصا انها بعد يعني ما بشرها الملاك ذهبت الى بيت زكريا، وكانت اليصابات لها 6 شهور كما قال لها الملاك، هو ذا اليصابات وهي من بنات جنسه، هو ذا الشهر 6 لتلك المدعوة عاقرا، يعني كان 6 أشهر. فذهبت مريم مباشرة إلى عين كارم حيث كانت اليصابات، وقضت عندها 3 شهور، فأصبحت المدة 9 شهور، فيعني ده معناه أن حضر ميلاد يوحنا المعمدان. طبعا لما رجعت ورأى يوسف علامات الحمل ظاهرة، كإنسان لابد أن يشك، وعشان كده يعني كانت الشريعة تبيح له أن يجمع عليها شيوخ المدينة وأنه ترجم، لكن بيقول الإنجيل وكان يوسف رجلها، وكلمة رجلها هنا في الإبت تسهاي يعني زوجها، لأنه زوج رسمي، يوسف رجلها، وحتى باللغات الأخرى بالإنجليزي her husband، بالفرنساوي son époux، كان يوسف رجلها بارا، فلم يرد أن يشهر أمرها، يعني من برارته وطهارته محبش يجمع عليها شيوخ المدينة كما تبيح له الشريعة، وإنما أراد أن يتكتم الأمر ويخلي سبيلها سرا، يطردها كده في السر بدون ما يعمل لها هيصة. ويوسف رجلها إذ كان بارا لم يرد أن يشهر أمرها، بل أراد أن يخلي سبيلها سرا. حينئذ ظهره الملاك في حلمه وقال له يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، ولأنه كان رجلا بارا صدق الحلم، وعاشت مريم امرأته معه إلى أن ولدت المسيح له المجد. وطبعا يعني شوفوا، أنا عاوز تحس شوية معايا بمريم كصبية في الوقت ده، ما كانش سهل أبدا إنها تخلو من شكوك حواليها، شكوك حواليها، ودي مش سهلة أبدا على بنت وصبية في هذا الوقت بالذات، إن شاء الله حتى تكون أكبر من كده، إنما دي مسألة تبقى مؤلمة وجارحة، وطبعا تبقى صابرة، ما يخلوش الأمر من إن حد شتمها أو كلمها أو أي حاجة. وبعد كده طبعا ولدت المسيح وقوم المجوس، وبعد كده جه الملاك وقال له خذ الصبية وأمه واهرب إلى أرض مصر، لأن هيرودس يبتغي قتل الصبي، لأنه كان هيرودس طلب من المجوس قال لهم إذا وجدتموه تعالوا أخبروني حتى أذهب أنا أيضا وأسجد له، لكن المجوس أوحي إليه في حلم أن لا يرجعوا إلى هيرودس بل يذهبوا عن طريق أخرى، فذهب. فلما سمع هيرودس أنهم ذهبوا ولم يرجعوا إليه استشاط غضبا وأمر بقتل الأطفال، ومع ذلك أمرها، جاء الحلم إلى يوسف يعني الملاك قال له برضو مرة تانية الملاك المبشر دايما غبريال أو جبرائيل قال له خذ الصبية وأمه ادخل في أرض مصر. عايز أقول لاحظوا أنه ساعة ما ذهبت مريم إلى بيت لحم في الأول قبل المجوس ما يروحوا بيت لحم، هي كان صدر الأمر من أغسطس الملك الإمبراطور أنه كل واحد يكتتب اللي يسموه التسجيل يعني في المكان الذي ولد فيه. مريم كانت في الناصرة مع يوسف، لكن أصلا هي من بيت لحم، قرية قريبة إلى أورشليم. وبعدين الاكتتاب يجي في الوقت الذي فيه، فكروا معايا في الحتة دي كده، خلي بالكم، يجي موعد الاكتتاب في الوقت اللي فيه مريم، جاء وقتها لتلد. والواحد يسأل طيب ليه يا ربي ما كانش مع التاني وانت حاكم الكون؟ لماذا مريم وهي صبية تركب حمار من الناصرة عشان تروح بيت لحم وتعاني هذه المعاناة في الوقت الذي فيه هي جاء زمانها لتلد؟ وأفتكر الستات يفهموا معنى هذه المعاناة وحدة أو شكت على الولادة وتسافر من بلد لبلد في هذا الوقت وتركب حمار وتعاني هذه المعاناة. والواحد يسأل نفسه طب ليه ربنا عمل كده أو لماذا سمح بهذا؟ وعلى كل حال دي تديكم فكرة أن مريم ما كانش حياتها سهلة أبدا باستمرار، يعني من ساعة ما تولدت وهي الشكوك من جهة يوسف وغير يوسف، وهنا حتى في موضوع الحمل ساعة ما تيجي ميعاد الولادة تضطر أن تسافر وتركب حمار وتعاني هذه المعاناة، وبعدين تروح ما تلاقيش مكان، ما تلاقيش مكان لأن الزحام كان شديد جدا، فتقيم في مزود للبقر، مزود للبقر، وبعدين يولد المسيح في مزود البقر. أنا بتكلم عن الغبرة مش عن المسيح. إزاي الظروف الضيقة أي حد منا يقول طب وليه يا ربي كده؟ ليه تسمح بكده؟ ده أنت حاكم الكون، كان يقدر يخلي أغسطس يأخر الميعاد بتاع الاكتتاب أو يبدره أو حاجة زي كده، إنما ليه؟ لأن مريم مؤهلة، مؤهلة لأن تحتمل مع المسيح، وده كله لمجده. وعشان كده نفهم أو نزعلش إذا كنا حقا مؤمنين بالمسيح في بعض التجارب والآلام التي يكون حقا إنها من أجل المسيح أو من أجل ربنا، ما نزعلش منها. بعض الأحيان شكوك أو ظنون سيئة، بعض الأحيان آلام من هذا النوع، آلام جسدي، صبية سافر من بلد لبلد في هذا الوقت بالذات وهي على أهبة الوطن، وبعدين ما تلاقيش مكان تستقر فيه، تنزل في مزود مع البقر وهي ستلد ملك السماوات والأرض. طب في عناية ربنا، هل ده معناه ان ربنا تخلى عنه؟ لان احنا كتير قولوا ليه ربنا كده بيعمل كده، ليه ربنا سيدنا، ليه 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 ليه، اسئله من هذا القبيل. فاحنا عاوزين ناخد من العذراء، من العذراء نموذج، لان احنا مش كل الالام نزعل منها، يجب ان نزعل من الالام اللي احنا نكون سبب فيها، ولكن في الام تانية، هذه الالام إذا احتملناها لينا أجر عنها، لأنها مش مننا، مش نتيجة خطيئتنا، لكن جاية عشان تمحيصنا، عشان فائدتنا، عشان إظهار أيضا فضيلتنا. لأنه كيف تظهر فضيلة الاحتمال ما لم يكن هناك ألم وإهانة أو موقف يقتضي أن يستخدم الإنسان ويوظف هذه الفضيلة؟ إيه مجالها؟ أين تظهر فضيلة الاحتمال وفضيلة الصبر والقبول، يصبر الإنسان ويقبل الأحداث بشكر؟ إمتى تظهر هذه الأشياء؟ إن ما كانش في مواقف من هذا القبيل. أما الخطايا أو العقوبات اللي يفوتها الإنسان نتيجة خطاياه دي حاجة جزاء له هو، إنما التجارب والألام إن الإنسان ما يكونش هو السبب فيها، يجب أن نتعلم من العبرة كيف نعتبر إن هذه الآلام لفائدتنا ولنونا وأيضا لتزود الإكليل، لأن كل ده خلى للعذراء الكرامة بتاعتها أمام ربنا، وخلى لها الدالة والشفاعة لأنها من أجله عاشت ومن أجله احتملت، تركت كل ما إيه العذراء ماذا له؟ إيه أخذته للدنيا كله؟ إيه أخذت إيه؟ إيه أخذ؟ كإنسان مفيش حاجة أبدا، كل حياتها من الطفولة كلها لله. وبعدين بعد هذا الإكرام جاه المجوس إلى آخره، وبعدين برضو يجي لها الأمر أو يجي يوسف خذ الصبية وأمه واهرب إلى أرض مصر. طب ليه يا رب؟ طب ما ربنا ده كان يقدر يخسف بهيرودس الأرض، ليه ده كله؟ ويخلي العذراء تركب حمار مرة تانية وتتعب التعب ده كله، وبعدين تبقى مطاردة. شوفوا شعورها كامرأة أو كبنت أو كشابة، والخوف اللي يتولاها وهي ماشية هربانة، يقول اهرب إلى أرض مصر، لأن هيرودس بعث 10 جواسيس لما عرف أنهم خرجوا عشان يتتبعوهم عشان يجيبوه عشان يقتلوه. فتصوروا شعورها، ومين بصحبتها؟ رجل عجوز فوق 90 من عمره، وكان هو اللي بيجر الحمار. مين مع العذراء في الوقت ده؟ والمسيح طفل. فشوفوا، انا عاوز يعني حط نفسك، واحد كل واحد فينا يحط نفسه كده يعيش شويه مع العذراء في هذه الظروف، ويشوف ازاي ان احنا بنتذمر احيانا ونقول ليه ربنا بيعمل كده؟ طب ليه سمحت كده؟ ليه ما كانش يقدر يرتب الموضوع ترتيب اخر بحيث ما تعانيش، او يعمل حاجه لهيرودس ده عشان ما تعانيش هذه المعاناه، وبعدين تيجي ارض مصر وهي مطارده، وبعدين بيروحوا في حته تبص تلاقي التمثال بتاع الاله ينكسر امام المسيح كنوع من انواع السجود. طبعا الوثنيين كانوا يغضبوا ويعتبروا ان ده نوع من السحر، فيطلعوا يضربوها ويضربوا الطفل ضرب طبعا وطرد. وقال السبب ليه العذراء انطردت من مكان الى مكان. وفي ارض مصر في محطات كثيره، يعني جم من الفرمه اللي هي جنب العريش في 20 كيلو، وبعدين مروا على تل بسطه، تل بسطه اللي جنب الزقازيق دي على بعد 2 كيلو، وبعد كده راحوا سمنوك، وبرضه بينطردوا من مكان لمكان، وبعد كده مروا على وادي النطول، وبعد كده جم عند منطقه المعادي، ومن المعادي اخذوا المركب على الصعيد، راحوا الاشمونين، راحوا صمنوك او طير الجبل الطير، وبعد كده مثلا راحوا بلاد تانية بيروت الشريف، وراحوا بلد مامير، وبعدين راحوا الدير المحرق. وبعد كده تلقى يوسف حلم بعدما أقام نحو 6 شهور و10 أيام في الدير المحرق. ما كانش وقتها دير، كان الجبل قسطان في مغارة اللي هي أصبحت الهيكل بتاع الكنيسة الأثرية في الدير المحرق. فدي أطول مدة أقاموا فيها في كل أرض مصر في كل رحلات. وبعد كده
جاء يوسف سمع وتلقى الأمر قال له ارجع تاني لأنه قد مات الذين كانوا يبتغون نفس الصديق، سابوا ربنا لغاية ما مات لوحده دون أن يتدخل ليقتله. وبعد كده جه رجعوا تاني وكان لابد أن يروحوا أسيوط عشان ياخدوا المركب، لأن أسيوط في الوقت ده كان فيها مرسى سفن. رجعوا تاني بالمركب وبعد كده راحوا الزيتون والمطرية وأبي سرجة والمناطق دي، وبعد كده رجعوا تاني فلسطين نحو 4 سنين، 3.5 سنين صرفا اللي أقاموها ونص سنة تقريبا في المسافة في الذهاب وفي الإياب. كل ده كان فيه معاناة للعظمة، كان بتنطرد من مكان لمكان وتنضرب نتيجة انه لما يدخل الى مكان وبعدين التمثال ينحني فينكسر فيطلعوا بقى الناس الشعب ويضربوها، وشوفوا صبية في هذا السن وفي هذه الظروف، والواحد يسأل طب وليه يا رب تسمح لكم؟ ليه؟ اسئلة زي كده، لان احنا لما بنقع في نفس الموقف بنقول كده ليه ربنا يسمح ليه كده؟ عشان تشوفوا قد ايه مع العلم ان العذراء هذه مكانتها ومع ذلك اخذت هذه الالام. والالام مش من هنا بس، مش من جهة الطرد فقط ولكن الاعانة. كيف عاشت في ارض مصر؟ ياكلوا ازاي ويشربوا ازاي؟ ما عملوش اي وسيلة الا انها كانت تطرق الباب، تطرق الباب تخبط على الباب وتطلب منهم يعني طعام للطفل او شيء من هذا القبيل او لهيه. ففي بعض الاحيان وفي معظم الاحيان كان الشيطان يسبقها الى هناك وبص تلاقي تنطرد ويشتموها الى اخره. ما فيش الا الشارع ده اسمه شارع البركه اللي في المطريه اللي هي طرقت الباب وطلعت امراه عجوز قالت لها يعني مفيش رغيف للطفل او كده، قالت لها يا ستي انا بخبز وما عنديش، قالت تسمحي لي اساعدك انا صغيره وانت كبيره، قالت لها طيب تعالي. فجابت القماط بتاع المسيح وقعدت على المجوب وربطت القماط المجوب بالقماط بتاع المسيح وبدات تقطع العيش، فطلع بقى بركات كثيرة جدا زي ما عرفت 5 خبزات اتملى البيت بالخبز بالأقصد. أيوة. وبعدين برضو الست كان عندها سطح فوق فطلعت برضو وتعبت، قالت يا ستي أعمل إيه بده كله ده أنا واحد، فشالت القمار فجت في إيه المزور. يعني العذراء المدة اللي أقاموها في أرض مصر كلها برضو مش بقى غير الطرد من مكان لمكان بسبب يعني تحطيم التماثيل، هي نفسها جاعت وعاشت جائعة وبقت تطرق البيوت عشان لقمة العيش، ما كانش في أي وسيلة أخرى، لا هي تشتغل ولا يوسف يشتغل ولا أي حاجة يجيبهم فين. وطبعا كانت في اهانات كثيره. انا بس عم بديكم صوره، او انا عم نسرح شويه بافكارنا، لان الكلام ده انتم بتسمعوه كتير لكن بتمروا عليه بسرعه، لان انا عاوز الواحد يفكر فيه ويمر بالحاله دي ويقول في نفسه انا لو كنت في نفس الوضع ما كنتش اعترض على ربنا واقول وليه صعب علينا. وبيفتكروا بعض الناس يقول لك ما دام فلان ده تقي وبتاع ما لهوش تجارب، يقول لك ربنا يساعده، كلمه ربنا يساعده مفهومه بطريقه كما لو كان الاتقياء والقديسين ما لهمش الام ومتاعب. لا، هنا المفهوم اللي عاوزين نصححه، ان ممكن يكون الناس اللي فعلا الاتقياء والقديسين لهم متاعب من نوع اخر، وهذه المتاعب مش دليل ان ربنا تخلى عنهم عشان يديهم فرصه أن يظهروا فضائلهم، فضائل الصبر والاحتمال، وأيضا تبعا لهذا هيترتب على هذا أن هيبقى له أجر، وهيبقى له أن هو يعظم إكليله، لأنه زي ما قال الكتاب المقدس كل سيأخذ أجرته حسب تعبه، كل سيأخذ أجرته حسب تعبه، فلما يكون في تعب يبقى في أجر، انما ما كانش في تعب يبقاش في اجر. فاحنا ما نظنش ابدا ولا نحطش نرتب نفسنا انه اللي يمشي تبع ربنا يبقى لازم ما فيش اي صعوبات امامه. لا صحيح ان ربنا بيسهل له، لكن مش بمعنى ان حياته تخلو من الالام، بل يمكن في الام كثيره جدا بتجيله احتمال يعني امتحانا لصبره، امتحانا لايمانه، وايضا لكي يكون له فرصه لاظهار الفضيله زي الشهداء مثلا ومن اليه، عشان بعد كده ايضا يكون له اجر في ملكوت السماوات. وبعدين طبعا بعد كده رجعوا تاني الى الناصره وعاشت طبعا مع المسيح، وبعد كده عانت ان يوسف نفسه مات واصبحت هي منفرده مع المسيح طبعا. والمسيح اشتغل نجار، الاول كان صبي نجار او زي ما قالوا ابن النجار، لكن بعد ما صار سنه 16 سنه ومات يوسف صار هو المسؤول، اشتغل شرفه، عشان كده ما نحتقرش الحرف. فالمسيح اشتغل نجار، حتى يقال ان الترابيزه او المائده التي اكل عليها الفصل كانت من صنعه هو. اشتغل نجار يعني عانى المسيح، وعانى طبعا العذراء مريم عشان تقدر تعاني، وهكذا عاشت مع المسيح كل المده. وبعد كده جت الام الصلب، وشوفوا بقى مركز العذراء لما ابنها ووحيدها يعامل هذه المعامله القاسيه، وينطرد وينضرب وبعدين يتصلب، وشوفوها تحت الصليب زي ما قالها سبعان الشيخ: يجوز في نفسك سيف، يعني سيف هيخترق قلبك اكثر من كده. سيف ايه؟ لما تشوف المسيح اللي هو اللي عاشت من اجله ينضرب ويتصلب، والناس تهتف حوله ويقولوا اصلبه اصلبه، ويبقوا فرحانين وشمتانين فيه وما الى ذلك. كل ده خلي واحد فيكم في مركز العرب. الواحد مش القصة بس تمر علينا كده بسهولة. حط نفسك محل الآخر. وانتوا ستات، لو الواحد فيكم واحدة فيكم عشان تعيش مع العذراء في آلامها لازم تحس بإحساسها وتشوف نفسها لو كانت في نفس الموقف قد إيه تكون آلامها شديدة؟ إيه موقفها؟ خاصة بعد ما يتصلب المسيح. بعد كده هتعيش إزاي؟ غير بقى إن مركز المسيح شكله إيه؟ أنا شفت صورة في فينيسيا أو في البندقية عملها فنان في القرن الثالث عشر في قصر اسمه قصر الدقاق هناك. العذراء في القبر والمسيح في حالة الموت. شوفوا قد إيه نجح الفنان في أنه يصور العذراء في حالة مرة لا يمكن أبدا أن يعبر عنها، الأمومة بقى، وابنها ووحيدها في هذا الموقف. أنا وقفنا قدام الصورة دي تلت ساعة على الأقل. إزاي الفنان نجح أن يصور العذراء عيونها دايبة من البكاء، كتافها دي معاه إزاي، الوقفة بتاعتها. هذه الصورة أجمل الواحد ما رأى من صور مؤثرة، صورة العذراء في القبر وهي المسيح في القبر. شوفوا الأم، مركز الأم وحالة الأم. عاوزين نمر بالحالة دي، مش مجرد قصة بنسمعها ونمر عليها بسرعة، لا، وجدانيا شعوريا عاطفيا عاوزين نمر بالمسألة دي عشان نشوف العذراء احتمل قد ايه، وايه اللي تثبته مكسب مادي ولا حاجة أبدا، لكن كسبة المسيح طبعا، كسبة المسيح. وعشان كده دايما العذراء مرتبطة بالمسيح، هو كل ثروتها وكل غناها. إنما من الناحية المادية إيه؟ إيه العذراء أخذت إيه إلا الآلام والمتاعب والمضايقات؟ إنما كل هذا طبعا يرفع مكانها، وهو ده اللي خلى العذراء طبعا عند المسيح لها الشفاعة، لها القبول، لأنها من أجله عاش، من أجله عاش ومن أجله احتملت، لم تحتمل لشيء يعود عليها، مش حاجة هي هتعود عليها من ده كله، من الالف للياء. ايه اللي تثبته من ناحية المادية، من ناحية كإنسان، ايه اللي تثبته؟ مش اي كسب. فعاشت كلها للمسيح، كلها. وعشان كده دايما العذراء مرتبطة بالمسيح، وفي الفن القبطي لا تصور العذراء لوحدها، انها مرتبطة بالمسيح. وبعدين دايما المسيح جالس عليها، انت الذي في حجرك الملائكة تسبحه. فالعذراء بالنسبة له مركبة، هي مركبة الشاروبين، لأنه هو الجالس على فوق الكاروبين. فهي تصور دايما في الفن القبطي المسيح جالس على حجرها، وبعدين في نفس الوقت تكون هي عن يمينه، قامت الملكة عن يمينه. يعني العذراء ارتبطت بالمسيح، ولذلك لا يجوز أبدا أبدا في الفن القبطي أن تصور العذراء لوحدها، لأنها خلاص ملهاش كيان لوحدها. لحقت في المسيح، عاشت من أجل المسيح، احتملت من أجل المسيح كل حياتها، فكيف يفصل بينها وبين المسيح؟ نعمة ربنا يسوع المسيح تشمل. بيقول سلام أن بعض المسيحيين يأكلون السمك في صوم العذراء، هل يجوز هذا أم لا؟ من جهة يجوز، يجوز، لأنه صوم العذراء في تعريف الكنيسة أنه يعتبر من الأصوام الدرجة الثانية، لكن مع هذا بنلاقي أنه الأباط عادة في ناس حتى ما بدوش يأكلوا الزيت مش بس السمك، لكن من جهة يجوز، يجوز. لكن في ناس بقى بيحبوا يصوموا هذا الصوم صوما نسكيا، ما بيرضوش حتى ياكلوا الزيت ولا مستخرجات الزيت، وبيعيشوا كده على زي ما يقولوا الميه والملح في هذه الفتره. واكثر الفضل الحقيقه للمراه، لان البنات كانوا دايما اولا عذارى جبل الزيتون بداوا الحكايه دي مع العذراء، لان هي كانت الرائده بتاعتهم، وهي اللي انشات نظام العذارى قبل نظام الرهبنه. نظام الرهبنه بالنسبه للبنات جاء في القرن الرابع للميلاد، وأول واحدة لبست الزي الرهباني بتاع الرهيبات هي أخت الأنبا بخميس الكبير، ففي القرن الرابع للميلاد. قبل كده نظام العذارى، وكان لهم خرس في الكنيسة، اللي أنشأ هذا النظام ست العذراء. فهي كانت بتصلي وتصوم، وكانوا يصوموا معها، وعشان كده صوم العذراء بدأ بالعذراء نفسها. العذراء هي اللي كانت بتصوم، وعذارى جبل الزيتون. وحتى بعد حياة العذراء كان البنات يطلعوا حتى إلى الصحراء ويصوموا هذا الصوم. وهذا السبب لماذا؟ بسبب المرأة وفضل المرأة في هذا، أصبح الآباط يحترموا هذا الصوم احتراما كبيرا، ويصوموا صوما نسكيا، لأن البنت لما تتجوز بتؤثر على زوجها، بتؤثر على أولادها، فبيطلعوا. فعندنا نسبة كبيرة أوي من الآباط بيصوموا هذا الصوم نسكيا، لا يأكل سمك ولا زيت. إنما من جهة إنه يجوز، يجوز. إنما في ناس يعني بيحبوا يعني يتنسكوا أكثر في هذا الصوم. نعمة ربنا يسوع المسيح.